بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء حول بناء الكعبة المشرفة، ونحن في هذا الزمان المبارك في عشر ذي الحجة الذي يعني يقصد الناس فيه بيت ربهم سبحانه وتعالى، ويجتهدون في الطواف به وفي أداء مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعل الله عز وجل هذه الخطوات في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى المتابعة بين الحج والعمرة، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل بيته ومن أهله وخاصته. هذا اللقاء يتعلق بالكعبة المشرفة، أو بقصة بناء الكعبة المشرفة. بقصة بناء الكعبة المشرفة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة بناء الكعبة المشرفة في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، لكننا سنتحدث تحديدا عن الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وهي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة هي آيات من سورة البقرة، من سورة البقرة، وقد ذكر الله عز وجل فيها قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني في تكاليف، في تكاليف. قال الله عز وجل، الكلمات هنا بمعنى تكاليف فرضها الله عز وجل عليه. فربنا يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأتمهن يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتم هذه الكلمات، بمعنى أنه قام بحق الله عز وجل فيها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلمه بأنه سيكون قدوة يأتم به الناس لما قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: طيب، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة في الدين لا تعطى لظالم، الإمامة في الدين لا تعطى لظالم. وذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى في كتابه أن يركن الناس إلى الذين ظلموا، قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثم وطبعا يعني أشد ما يكون الركون للظالم إذا ركن العالم أو المتبع أو الذي يعني الناس يأتمنونه على دينهم، إذا ركن للظالم فإن ركونه للظالم أشد من ركون غيره. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا ينال عهد الظالمين. ثم ذكر الله عز وجل هذا البيت العتيق، ذكر الله الكعبة، قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعل الله عز وجل الكعبة مكانا يشتاق إليه الناس، ولو زاروه مرات عديدة، لو الإنسان كرر الزيارة إلى بيت الله عز وجل، إلى بيت الله العتيق، إلى هذه الكعبة المشرفة، فإنه يتمنى أن يرجع إليها مرة أخرى. ولذلك جعل الله عز وجل هذا البيت أمانا للناس، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن يأمن الناس فيه على أنفسهم وعلى أموالهم، بل إن أمان هذا البيت شمل حتى الحيوانات والجمادات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهي مقام إبراهيم قيل إن هي شعائر الحج، يعني قيل إن مقام إبراهيم هنا بمعنى شعائر الحج، وقيل إن مقام إبراهيم اللي هو المكان الموجود في الكعبة الآن، اللي هو كما قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام على هذا البيت، قام على هذا الحجر لكي يبني بيت الله عز وجل، لكي يبني بيت الله سبحانه وتعالى. ذلك قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في البيت رطبة، يعني قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثرت في الحجر الذي قام عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم أضطره، كذا الصوت واضح، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البيت العظيم، أمر الله عز وجل إبراهيم أن يطهر هذا البيت، أن يطهر هذا البيت الكريم. لذا قال الله عز وجل: وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذه الأمة بهذا الحدث العظيم الذي حصل، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع قواعد البيت، يعني رفع أسس الكعبة، أعلاها، صارت جدارا. وهما يدعوان الله عز وجل يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية سبحان الله من الآيات العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يتأملها، وما فيها من الهدايات أيضا. لما أسكن الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يسكن ولده إسماعيل وأن يسكن أمه هاجر عند بيت ربه المحرم، هذا الهدف كان الهدف من هذه الهجرة ماذا؟ كان الهدف من هذه الهجرة إقامة الصلاة. وذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذا البيت، هذه الكعبة، جعله الله عز وجل يعني باقيا، وهو دال أيضا على إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إلى الكعبة تذكرت هذه الأيام التي كان يبني فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا البيت، هذا البيت الذي قصده جعله الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، الحج، أن تقصد إلى بيت الله عز وجل. وجعله الله عز وجل أيضا حاطا للذنوب والآثام. وذكر ربنا قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني مرجع يثوبون إليه، يحصلون منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، مهما ذهب الناس إلى الكعبة، ومهما ذهب الإنسان إلى بيت الله عز وجل، ومهما كان الإنسان عند هذا البيت، فإنه يشتاق إليه مرة أخرى. وجعله الله عز وجل أمنا، يعني أمر الله عز وجل الناس أن يؤمنوا من قصد هذا البيت، حتى الوحش، حتى الجمادات، حتى الأشجار، الجمادات كالأشجار آمنة في بيت الله عز وجل، آمنة في هذا المكان المبارك، آمنة في الحرم. ولذلك كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون البيت أشد الاحترام، بل إن أحدهم كان ربما وجد قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. هذا بيت الله عز وجل الذي تشتاق إليه الأرواح وتحن، ولا تقضي منه وطرا، ولو ذهبت إليه كل عام، استجابة من الله عز وجل لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذاك ربنا يذكرنا ببناء هذا البيت، يقول: اذكروا أيها الناس إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. اذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهذا فيه أهمية العمل الصالح، أهمية العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فلا بد أن الإنسان يجتهد أن يجد عملا صالحا، الأعمال الصالحة التي أمرك الله عز وجل بها لا بد أن تجتهد في تنفيذها. وذاك ورد في هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء إلى إسماعيل، كان يزور إسماعيل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بيزور إسماعيل، فجاء يوما وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، إن الله أمرني بأمر. شوف كيف، يعني كيف تنفيذ أمر الله عز وجل. لما عرف إن الله عز وجل أمره بأمر، قال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة عما حولها، يعني مكان مرتفع، مكان فيه رمل مرتفع عما حوله. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بعمل صالح، وبخاصة في هذه الأيام إنك أنت تجتهد في العمل الصالح الذي يقربك من الله عز وجل، الذي يقربك من مرضات ربك سبحانه وتعالى، يقربك من الله سبحانه وتعالى، يقربك من الجنة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أول فائدة يستفيدها الإنسان من هذه القصة أهمية المبادرة إلى العمل الصالح، وأن يكون لك عمل صالح أصلا. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى برفع القواعد من البيت وإسماعيل، كان هذا من الأعمال الصالحة. وإذاك هم سألوا رب العالمين سبحانه وتعالى، سألوا الله عز وجل القبول، سألوا ربهم سبحانه وتعالى القبول. وإذاك أول فائدة يستفيدها الإنسان إنه يجتهد في العمل الصالح، إنك أنت يكون ليك عمل صالح، يكون ليك عمل صالح، ويكون من صفات هذا العمل الصالح أن يكون هذا العمل مثبتا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. يعني إيه أثبته؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل، كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل الصالح. هو دي صفة العمل الصالح اللي انت مأمور به، مش مجرد انك انت بتعمل عمل صالح، وانما عمل صالح تثبت عليه وتلقى الله سبحانه وتعالى به. وذلك من المهم جدا الانسان يعتاد العمل الصالح، فان الخير عادة، ان الخير عادة، والشر لجاجة، كما يقولون. يعني انت لما هي النفس ما عودتها تتعود، انت لو تعودت العمل الصالح، لو اجتهدت وتعودت على العمل الصالح، سيقيمك الله سبحانه وتعالى في محراب عبوديته، سيقيمك الله عز وجل في محراب عبوديته لو تعودت العمل الصالح. لذلك انت لابد انك انت تجتهد. كثير من الناس لما يشوفوا حال السلف مثلا وما وصلوا اليه من العبادات العظيمة، يقول لك: احنا مش هنقدر نصل الى هذه المرحلة، بينما هم لا يعلمون ما فعله هؤلاء الكرام، ما فعله هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم، وما بذلوه لكي يصلوا إلى هذا الخير. لكي يصلوا إلى هذه الأعمال الطيبة، لكي يصلوا إلى هذه الأعمال الصالحة. أنت ما تعرفش هم عملوا إيه. فلذلك من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة، اللي بيجتهد في بداية أمره في العمل الصالح، الله عز وجل يكرمه، والله عز وجل يقيمه في محراب عبوديته سبحانه وبحمده. لذلك أول فائدة نستفيدها اللي هو أهمية العمل الصالح. الفائدة الثانية اللي هو أهمية تربية الأبناء على العمل الصالح والتقرب من الله عز وجل. لازم تغرس في ابنك مثلا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. لابد إنه لما يأتي موسم زي موسم الحج مثلا، أو يوم زي يوم عرفة، أو شهر زي شهر رمضان، أو يوم زي يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، أو يرى الكعبة، أو يعرف، لابد إنك أنت تجعل هذا الابن مرتبط بالعمل الصالح، متقرب من الله عز وجل. للأسف كثير من الناس يعني تجد الأولاد يعرفون كل شيء، لكن لما يسأل عن الخير، لما يسأل عن الكعبة، لما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يسأل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد الولد معرفته بهذه الأمور ليست كمعرفته ببعض اللاعبين وبعض أخبار كذا وبعض أخبار كذا. فأنت لابد أنك أنت تشرك ابنك في العمل الصالح، لابد أن يكون ابنك مشترك معك في العمل الصالح. لو أنت عندك ولد لابد أن تأخذه إلى المسجد، يتعود الصلاة، يرى أهل الإسلام وهم يصلون. لو أنت عندك بنت لابد أنك أنت يعني تعوديها على الحجاب من صغرها، أن هذه البنت تنشأ على الطاعة، أن هي تنشأ على أن في حواجز بين الأولاد وبين البنات، أن هي تنشأ على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هي تشوفك وأنت بتصلي، تشوفك وأنت بارة بوالديك، تشوفك وأنت بتطيعي الزوج، يعني ترى هذه المعاني. وكذلك الابن يرى من أبيه حرصه على الصلاة، يرى من أبيه ذكر الله عز وجل، يرى من أبيه حفاظه على أمه، يرى من أبيه بره لوالديه، يرى من أبيه المعاملة الطيبة في البيت. هو ده فكرة إنك أنت لازم تكون القدوة لابنك في العمل الصالح، القدوة لابنك في العمل الصالح. وينشأ كما قال القائل، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن، ولكن يعوده التدين أقربوه، يعوده التدين أقربوه. فمن المهم جدا أنك أنت تكون حريص على أنك أنت تشرك ابنك في العمل الصالح. سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشرك ولده في العمل الصالح، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني إسماعيل أيضا ممن رفع القواعد من البيت، إسماعيل أيضا رفع القواعد من البيت. وذلك ده مهم جدا، مهم جدا إنك أنت تكون حريص، أصلا حريص على طاعة ربك سبحانه وتعالى، وحريص على إن ابنك أو أنت حريص على إن بنتك تكون شريكة لك في العمل الصالح، تكون شريكة لك في العمل الصالح، وشريكة لك في كل خير أصلا الإنسان يفعله. لابد أن الإنسان يكون حريص على هذا، حريص على إشراك أولاده في الأعمال الصالحة، حريص أن هو يربيهم على معنى الصدقة، حريص أن هو يربيهم على معنى البر، حريص أن هو يربيهم على معنى طاعة الله عز وجل، حريص أن هو يربيهم على أن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى أولى من كل شيء. ده لابد ان هو يكون حاضر. وذلك ورد في الحديث ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال لاسماعيل كما ذكرت لكم منذ قليل، قال لاسماعيل عليه الصلاه والسلام: ان الله امرني ان ابني هنا بيتا، قال: فاصنع ما امرك. يعني شوف اول كلمه تطلع من الابن لابيه. وكذلك ايضا ينبغي ان تكون الزوجه لزوجها، أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها في طاعة ربه سبحانه وتعالى، أن هي تكون حريصة أن يكون هذا الزوج مطيعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يفعل خيرا لا تثبطه المرأة، لا تكن المرأة حجر عثرة أمامه وأمام بينه وبين العمل الصالح، هي اللي تخليه ما يعملش العمل الصالح، هي ما تخليهوش حريص على العمل الصالح، هي اللي تثبطه عن العمل الصالح. إذا أراد أن يعمل صالحا وضعت أمامه العراقيل أمام هذا العمل الصالح. لا، المفترض أن هو يكون الزوج معينا لزوجته على العمل الصالح، والمرأة أيضا معينة لزوجها على العمل الصالح. ابنك شريك لك في العمل الصالح، بنتك شريكة لك في العمل الصالح. ولذلك قال: اصنع ما أمرك. فقال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، سيدنا إسماعيل بنول الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فدي أهمية تربية الأبناء وأهمية تربية الأهل على العمل الصالح. هذه من فوائد التأمل في هذه القصة العظيمة، في قصة بناء الكعبة المشرفة. أيضا من الفوائد العظيمة في بناء الكعبة المشرفة سؤال الله القبول بعد العمل الصالح، وألا تعجب به. إذا وفقك الله إلى عمل صالح فاجتهد في الدعاء، فإنك قريب من الإجابة. لما الإنسان يوفقه الله إلى عمل صالح يجتهد في الدعاء، لأن العمل الصالح الحسنة تأتي بالحسنة، الخير يأتي بالخير. وذلك سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهم بيبنوا الكعبة عملوا إيه؟ قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما ربنا سبحانه وبحمده لما ربنا سبحانه وبحمده يكرم الإنسان إن هو يفعل العمل الصالح ويكون فإنه سيكون قريبا من الله عز وجل. وقتئذ لما أنت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك إنك أنت تصلي أو إنك أنت تروح المسجد أو إنك أنت تصحى بالليل تصلي ركعتين أو إنك أنت تصوم لربك سبحانه وتعالى، اجتهد إنك تكون أيضا داعيا لله عز وجل أثناء هذا العمل الصالح. أثناء العمل الصالح ده مهم جدا إنك أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى القبول، وتسأل ربك سبحانه وتعالى التوفيق، وتسأل ربك ما شئت من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة، فإنك قريب من الله. أنت حينئذ قريب من الله عز وجل، أنت حينئذ قريب من الله سبحانه وتعالى، وده مهم جدا. يعني هذا مهم جدا إنك أنت تكون مستحضر هذا القرب من الله عز وجل، مستحضر هذا الارتباط بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك هم استفاضوا في الدعاء، وسل الله أن يتقبل منك. ومن ثمرات القبول ازدياد العمل، الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا، يثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها. فالعاقل لا يعجب بعمل، إذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب. والعاقل لا يعجب بعمله، وكيف يعجب بالمرء بعمله ولا يدري ماذا يخرج من كتابه يوم القيامة، وإنما يتبين عجب الإنسان وسرور الإنسان بعد قراءة الكتب. فعلى الإنسان الذي يسلك إلى الله عز وجل ويسلك من الدنيا إلى العقبة ويريد سلامة بضاعته ورأس مال تجارته في تلك العقبة أن يشكر الله على ما وجد فيه من النعم، إنك أنت تشكر الله على التوفيق للعمل الصالح، على توفيق الله تعالى وعونه ونصره. الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة من هذه القصة العظيمة أن يشهد الإنسان مشهد منة الله تعالى عليه، أن جعله مسلما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدنا إبراهيم قال ربنا واجعلنا إيه؟ مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأنت هما سأل الله عز وجل أن يجعلهما من أهل الإسلام، من أهل الاستسلام لله. وذلك ربنا يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وذلك أنت لازم تشهد منة الله عز وجل عليك، أن جعلك مسلما، أن أقامك في هذا المقام، أن أهلك له، أن وفقك لقيام قلبك وبدنك في خدمته سبحانه وتعالى. فلولا الله لم يكن شيء من ذلك. وإذا كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وذلك ربنا حكى عن الناس قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المسلم مسلم، والذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، كما قال الخليل هنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وربنا وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده أن جعلك عبدا قائما بطاعته، هذا من أعظم نعم الله عليك. وما والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلذلك هذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للإنسان، إنك أنت تشهد نعمة الله عز وجل عليك، تشهد أن الله هو الذي من عليك، أن الله هو الذي وفقك، أن الله عز وجل هو الذي هداك. وذاك هذا يثمر إيه؟ يثمر حمد لله دائم، يثمر حمدا لله عز وجل دائم. فأنت لا تشهد لنفسك حمدا، بل تشهد كل الحمد لله، تشهد النعمة كلها من الله، تشهد أن الفضل كله لله، تشهد أن الخير كله في يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وده من تمام توحيد الله عز وجل، من تمام توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك الذي يصد عن هذا الطريق هو كما قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن الفوائد أيضا في هذه القصة العظيمة التي يستفيدها الإنسان من هذه القصة، من الفوائد العظيمة إن الإنسان يستفيد إن شريعة الإسلام شريعة خاتمة، وأنها شريعة باقية، شريعة باقية. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فملة الإسلام هي كمال الحنيفية. وذلك يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني في آية جعلها الله عز وجل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحنيفية فين؟ في مكة، وأقام لذلك علما وهو المسجد، المسجد الحرام، وأقام ابنه إسماعيل داعيا لها هناك. كان سيدنا إسماعيل يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مكة. ثم لم يبعث الله رسولا بعد إبراهيم وإسماعيل في ذلك البلد، يعني الشرائع الأخرى ظهرت في بلاد أخرى في بلاد الله، حتى جاء الدين الذي أراده الله لإظهار الشريعة الجامعة، لإظهار الشريعة الجامعة في هذا البلد. ولذلك في بقاء هذا الأثر المبارك من آثار إبراهيم واندثار غيره معجزة خفية. ما سيدنا إبراهيم كان موجود وكان له بيوت وكان وكان وكان، لكن البيت اللي بقي والأثر الباقي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الأثر المبارك، هذا الأثر المبارك واندثر غيره، وهذا فيه معجزة وإشارة إلى أن جميع الشرائع التي تفرعت عن ملة إبراهيم من شريعة موسى وشريعة عيسى شرائع زائلة، وإن الشريعة الخالدة هي شرائع زائلة يعني منسوخة، وإن الشريعة الخالدة هي الشريعة التي تظهر مرة أخرى من جانب هذا الأثر، من جانب هذا الأثر، من جانب بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعث الله من مكة رسولا يلم بدعوته أشتات الأمم، يزجي بهم إلى الانضواء تحت ذلك العلم، وبذلك حق مراد الله تعالى وتم. فالإنسان يشهد هذا المنة، يشهد هذه المنة، ويكون عزيزا أن الله عز وجل سينصر أولياءه شاء من شاء وأبى من أبى، وسيعز الله عز وجل هذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى، مهما فعلوا ومهما أرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل، فإن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. سيتم الله عز وجل هذا الأمر، وسيرفع الله عز وجل راية الإسلام، وسينصر الله عز وجل جنده وأولياءه مهما فعلوا ومهما دبروا ومهما كادوا لهذا الدين، ومهما كادوا لأهل هذا الدين الله عز وجل سينصره، والله عز وجل سيرفعه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالإنسان يستفيد من هذه القصة العظيمة أنه يشهد امتنان رب العالمين سبحانه وتعالى عليه بانتسابه إلى تلك الشريعة، وأن هذه الشريعة شريعة خالدة، هذه شريعة دائمة، لأنها شريعة خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان من هذه القصة شهود منة الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يا إخواننا يعطينا يعني يعطينا فائدة مهمة، إن احنا نتعرف على أحواله وشمائله عليه الصلاة والسلام. لأن الله تعالى يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأطلع الله عز وجل شمس الرسالة في حنادس تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم الله بها على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، وأشرقت الأرض بنورها أكمل الإشراق، وفاض ذلك النور حتى عم النواحي والآفاق، وانشق قمر الهدى أتم الاتساق، وقام دين الله الحنيف على ساق. فلله الحمد الذي أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من تلك الظلمات، وفتح لنا باب الهدى فلا يغلق إلى يوم الميقات، وأرانا في نوره أهل الضلال وهم في ضلالهم يتخبطون، وفي سكرتهم يعمهون، وفي جهالتهم يتقلبون، وفي ريبهم يترددون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون، ويعدلون ولكن بربهم يعدلون، ويعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس يسجدون، ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والحمد لله الذي أغنانا بشريعته عليه الصلاة والسلام التي تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة، وتتضمن الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلله المنة والفضل على ما أنعم به علينا وآثرنا به على سائر الأمم، وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر نعمته، شكر نعمته سبحانه وبحمده، شكر نعمته، وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة. فأحب الوسائل إلى المحسن التوسل إليه بإحسانه والاعتراف له بأن الأمر كله محض فضله وامتنانه. لذلك الإنسان لابد أن هو يعني يجتهد أن يتعرف على جميل خصائله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا رسولا. فكان هذا الرسول الخاتم صلوات الله رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ونحن لا يوجد أي خير وصل إلينا إلا عن طريق هذا النبي الكريم، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به من ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الزائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. من المعاني أيضا المهمة في هذه الآيات المباركة معنى أهمية تزكية النفس، أهمية تزكية النفس والتمسك بالكتاب والسنة. زي شوف ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم أنه قال، سأل الله عز وجل قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن المهم جدا الإنسان يتعلم القرآن والسنة، وذلك يعني إلى ذريتهما من العرب يقرأ عليهم القرآن. ده أهمية إنك أنت تقرأ القرآن، أهمية إنك أنت يكون لك تعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك عرفت المرسل وهو الله عز وجل، وعرفت المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لابد انك انت تتعرف على الله عز وجل، وتتعرف على رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتتعرف عليهما من خلال القران ومن خلال سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك تزكو النفس ويزكيهم، يزكي انفسهم، يزكي هذه النفس التي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال الله سبحانه وتعالى. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا قال الله سبحانه وبحمده، قال الله عز وجل عنهما: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم، أو رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا يعني شيء غيض من فيض مما جعله الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. وكيف أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا ببناء هذا البيت، وجعل هذا البيت لهذا البيت من الخصائص والصفات ما جعله أفضل البقاع. فهو بيت مبارك. الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الذي ببكة، بكة لغة في مكة، يعني بكة لغة في مكة، وقيل إن هي إنما سميت بكة من بكه إذا فرقه ووضعه وإذا زاحمه، كما أن مكة من مكة، يعني كما أن يعني هي تهلك من ظلم فيها ويلحد وتنقص أيضا الذنوب أو تنفيها. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البيت بيت مبارك، يعني كثير الخير. فمن حجه واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله فله ثواب كبير، والله عز وجل يكفر عنه الذنوب، وجعله الله عز وجل هدى للعالمين لأنها قبلتهم ومتعبدهم. لذلك ربنا يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا. فشوف يعني سبحان الله، ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه وصفه بخمس صفات: إنه أسبق بيوت العالم وضعا في الأرض. الأمر الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوام الخير، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق من هذا البيت. الثالث أنه هدى، ووصفه بالمصدر مبالغة، إن هو نفس الهدى، وهدى كأنه هو نفس الهدى. وأيضا تضمن آيات بينات تزيد على 40 آية، وأيضا الأمن الحاصل لداخله، الأمن الحاصل لداخله. وسبحان الله، لو لم يكن في رفعة هذا البيت وفي تعظيم شأنه إلا أن الله أضافه إلى نفسه فقال: وطهر بيتي للطائفين، لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا. وهذه الإضافة أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته. فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا. فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قيل: أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف داني، وألسم منه الركن، أطلب برد ما بقلبي من شوق ومن هيمان. فوالله ما أزداد إلا صبابة، ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى، ويا غاية المنى، ويا منيتي من دون كل أمان، أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فما لي بالبعاد يدان. وما كان صدي عنك صد ملالة، ولي شاهد من مقلتي ولساني، دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا، فلب البكا والصبر عنك عصاني. وقد زعموا أن المحب إذا ناى سيبلى هواه بعد طول زمان، ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل أوان. بلى إنه يبلى التصبر والهوى على حاله لم يبله الملوان. وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان، أتاك على بعد المزار ولونت مطيته جاءت به القدمان. فالإنسان يشتاق إلى بيت الله عز وجل. ومن أيضا بركات هذا البيت المبارك، ومن بركات هذا البيت المبارك أن الله سبحانه وتعالى جعله هدى للعالمين، جعله هدى للعالمين. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالحج والعمرة من أسباب الهداية إلى سبيل الله. والمؤمن لابد أن يكون إن يكون حريص على تحقيق الهداية في البيت، فهي غنيمة عظيمة مغبون من ضيعها. لذلك سبحان الله، الذي يجترئ على معاصي الله في بيت الله خاسر مغبون، لأنه أعظم مكان تطلب فيه الهداية. فكيف تتجرأ على صاحب البيت؟ كيف تتجرأ على صاحب البيت؟ وأيضا أنه بلد حرام، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. شوف ارتباط الكعبة بالمسلمين، وأنها البيت الذي يأوون إليه، البيت الذي يثوبون إليه، البيت الذي يرجعون إليه، البيت الذي يجمعهم، البيت الذي يجمعهم هو هذا البيت، هو هذا البيت الكريم، هو الذي يجمع أهل الإسلام، هو الذي يجمع أهل الإسلام. لذلك بيت طاهر، ربنا يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا بد أن البيت يطهر من الأرجاس، سواء الأرجاس الحسية أو الأرجاس المعنوية، وأن يكون في حرص على تهيئته لقاصديه، على تهيئته لقاصديه. فالبيت مثابة، مثابة أنت تشتاق إليه، ترجع إليه، يهوي فؤادك. لذلك المسلم لازم يجدد شوقه إلى بيت الله العتيق، وأنه يقرأ في فضائل البيت ما يشوقه ويرغبه فيه. ولا بد أن احنا نبث ما يرغب الناس ويشوقهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذه القبلة للعالمين. سيقول السفهاء ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ترضاها، القبلة التي كان يرضاها هي بيت الله عز وجل، هي الكعبة الذي جعلنا الله عز وجل نستقبله، وجعلنا الله عز وجل وجعله الله عز وجل من الإنسان لو صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة. لذلك جعله الله قياما للناس. يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذا البيت ربنا سبحانه وتعالى جعله قياما للناس، وجعل فيه آيات بينات، كما قال الله سبحانه وتعالى: المقام، الحجر، الحطيم، هذه كلها من الآيات التي جعلها الله عز وجل، جعله الله سبحانه وتعالى في البيت. وذكر الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، ذكر يعني أشياء كثيرة جدا من آيات البيت: الحجر الأسود، كف الجبابرة عنه على وجه الدار، الحجة التي أخرجها الله عز وجل على الكفار من أمر الفيل، من أمر الفيل، زمزم، لأنها نبعت بجوار هذا البيت، بجوار هذا البيت. سبحان الله، فيه آيات بينات كما قال الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أيها الكرام أن نحن نجدد الشوق إلى هذا البيت، ونجدد محبتنا، ونجدد شوقنا إلى بيت الله عز وجل، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقصد بيته، لقصد بيته، وأن يتابع الله عز وجل لنا بين الحج والعمرة، وأن يجعل الله عز وجل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. ولا بد أن نحن نتذكر: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لابد أن نحن نتذكر أيضا أننا ضمن أمة عظيمة، هذه الأمة هي أمة الإسلام، هي أمة الإسلام التي يعني هي إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس. لذلك لابد أن نحن في هذه الأيام نتذكر أيضا مصاب من أصيب من إخواننا، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقر الله عز وجل أعيننا بنصرتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. لذلك في هذه الأيام التي نقبل عليها هي أيام للدعاء، هذه الأيام هي أيام للدعاء، فلنحرص أشد الحرص إن إحنا يكون عندنا نوع من أنواع الاجتهاد في الدعاء للمسلمين، إن إحنا نجتهد في الدعاء للمسلمين، نجتهد في دعاء أهل الإسلام أن يوفق، أن ينصرهم الله عز وجل، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى يعني وأن يجعل الله عز وجل هذه الأيام أيام خير وبركة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يؤيدهم الله تعالى بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى يعني دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود الظالمين، اللهم انتقم من اليهود والظالمين، اللهم انتقم من اليهود والظالمين. اللهم هيئ لنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم وفقنا ليوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم الذي يعني جعل الله عز وجل فيه تكفيرا للذنوب. هذا اليوم اللي كان بعض السلف ينتظر حتى يأتي يوم عرفة حتى يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى كل شيء، كان يدخل الدعاء ليوم عرفة، يدخل الدعاء ليوم عرفة. ذاك احرصوا على الدعاء في هذا اليوم. فنسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يوفقنا للدعاء في هذا اليوم العظيم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الله عز وجل هذا اليوم في ميزان حسناتنا، وأن يعيننا الله فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.